بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثاني على جريان استصحاب عدم النسخ في المقام الثاني، أي استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في شريعة سابقة. الإشكال الثاني اللي نقلناه عن المحقق النائيني، وكان خلاصته هذا، هو أن استصحاب وحده لا يكفي لإثبات الحكم في حقنا، لا يكفي، يحتاج القضية تحتاج إلى إنذار من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه الحكم الثابت في شريعة موسى وعيسى على نبينا وعليهم السلام هذا لا ينفذ في حقنا، لا ينفذ في حقنا ما لم يمضى من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستصحاب وحده لا يكفي، بل لا بد من إثبات الإمضاء. كيف نثبت الإمضاء إذا لا دليل على الإمضاء؟ تقف المسألة، فلا جدوى من الاستصحاب. إذا صار بنان نثبت الإمضاء بالاستصحاب، يقول هذا يلزم من الأصل المثبت، لأن الإمضاء إنما يثبت بالملازمة العقلية بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، باعتبار أن لازم الاستصحاب هو أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة يكون حكما مطلقا عاما شاملا لنا، لأن هذا معنى استصحاب عدم النسخ. استصحاب عدم النسخ معناه أن الحكم غير مقيد بزمان معين، فيكون ثابت شاملا لنا. إذا كان شامل حكم جعل في شريعة موسى عليه السلام وكان عاما وشاملا لنا، لابد أن يكون فيه إملاك، لابد أن يكون فيه إملاك أيضا عاما وشاملا شنو لنا، لأن الحكم دائما يتبع شنو يتبع الملاك. فإذا كان الحكم عاما وشاملا لنا، فلابد أن يكون الملاك ملاك هذا الحكم أيضا عاما وشاملا لنا. وإذا كان هذا حكم شاملا لنا وملاكه أيضا شاملا لنا، لابد أن يكون ممضى من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبت الإمضاء لكن على أساس هذه الملازمة العقلية. ومن هنا يقول المحقق النائني بأن الأصل استصحاب حينئذ يكون أصلا مثبتا ولا نقول به. هذا اللي ذكره المحقق النائيني مع توضيحه. السيد الخوي قدس الله نفسه قلنا بأنه أشكل عليه وقال لا، بأنه من يحتاج إلى الإمضاء، صحيح لا بد من الإمضاء، اعترف بأنه لا بد من الإمضاء، لكن يقول بأنه الإمضاء يمكن إثباته بنفس الاستصحاب، بنفس الاستصحاب يمكن إثبات الإمضاء، لا فرق بين الاستصحاب وبين الدليل الخاص إذا فرض وجوده الدال على ماذا؟ الدال على ثبوت ذلك الحكم بالنسبة إلينا. إذا قام دليل خاص على أن الحكم ثابت في شريعة موسى ويثبت علينا، هذا يكون دليل خاص، فحينئذ يثبت المطلب. يقول الاستصحاب كما الحال في الاستصحاب كالدليل الخاص، فبالاستصحاب يمكن إثبات الإمضاء باعتبار أن الاستصحاب حكم ظاهري ثابت في شريعتنا بلا أشكال وأمرنا به الشارع، فحينئذ يمكن إثبات الإمضاء عن هذا الطريق. هذا اللي ذكر السيد في الدرس السابق، قلنا بأن هذا اللي ذكره إن كان يرجع إلى ما ذكره المحقق النائيني في الإشكال عليه هو ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا. يعني إذا كان الغرض إثبات الإمضاء عن طريق الملازمة، وباعتبار الملازمة بين الحكم المستصحب والإمضاء هذا يكون الأصل مثبت. ليش؟ لأنه بالاستصحاب قاعد نثبت لازم المستصحب، بالاستصحاب قاعد نثبت شنو؟ لازم المستصحب. المستصحب شنو؟ هو الحكم، هو الحكم. إحنا بالاستصحاب نثبت لازم المستصحب اللي هو الإمضاء، بالملازمة اللي بيناها قبل قليل. هذا حينئذ يكون الاستصحاب أصلا مثبت حال حال استصحاب نبات اللحية لإثبات الحياة مثلا، فيكون أصل مثبت كما ذكر المحقق النائي. ليش؟ لأننا نثبت الإمضاء باعتبار كون لازم للحكم الذي أثبتناه. شنو بالاستصحاب؟ باعتبار أن الحكم الذي أثبتناه في الاستصحاب حينئذ يكشف عن كون الملاك ثابت في حقنا، وإذا كان الحكم ثابت في حقنا شاملا لنا والملاك شامل لنا، أكو ملازمة بين هذا وبين شنو إمضائه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيثبت الإمضاء باعتباره لازما للمستصحاب فيكون الأصل مثبتا. قلنا أكو احتمال أنه سيد خوي مو هذا مقصوده، وإنما مقصوده شيء آخر. مقصوده هو أنه إحنا نثبت الإمضاء مو على أساس الملازمة بين الحكم المستصحب وبين الإمضاء بالبيان الذي ذكره، وإنما على أساس الملازمة بين نفس الاستصحاب كحكم ظاهري ثابت بدليل اجتهادي وبين شنو؟ وبين الإمضاء. كحكم ظاهري ثابت بدليل اجتهادي، روايات زرارة هي ثبت الاستصحاب، تقول ابن على ما تيقنت به سابقا، لا تنقض اليقين شنو بالشك، هي تقول هذا لازم كون الاستصحاب حكم ظاهري ومأمور المكلف بأن يبني على الحال السابق ولا ينقض اليقين بالشك. قال لازمه أن الشارع أمضى هذا الشيء صحيح، وما خاطب بخصوص هذه المسألة بخصوص الحكم الثابت في الشريعة الشنو السابقة، وقال بأنه لا تنقض يقينك السابق بالشك ويبني على اليقين السابق، ما خاطبه في خصوص هذه المسألة، ولكنه خاطبه بدليل عام يشمل هذا المورد وغيره، وقال له لا تنقض اليقين شنو بالشك. فإذا هو مأمور من قبل الشارع في عدم نقض اليقين بالشك والبناء على اليقين السابق، حينئذ هذا يعتبر إمضاء علما لهذا الحكم الذي أمر الشارع ولو كحكم ظاهري. أمر بماذا؟ أمر بالبناء عليه وإبقائه وعدم نقضه بماذا؟ بالشك. معناه الشارع أمضى هذا الحكم، كأنه يريد يقول الملازمة بين الإمضاء وبين الاستصحاب كحكم ظاهري. هذا ما يلزم منا بعد إشكال الأصل شنو؟ الأصل المثبت. إشكال الأصل المثبت إنما يلزم كما سيأتي بحث إن شاء الله عندما نريد إثبات شيء هو لازم للمستصحب، للمستصحب. أما إذا كان الشيء هو لازم لنفس الاستصحاب كحكم ظاهري ثابت بدليل اجتهادي، هذا لا يكون أصلا مثبتا، بل في الحقيقة يدخل في ماذا؟ في باب لوازم الإمارة، والإمارة تكون حجة في ماذا؟ في لوازمها كما سيأتي. إذا كان هذا مراده هذا وجه صحيح ولا بأس به. هذا هو الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. الشيء الآخر أنه من هنا يتبين، يعني بعد أن بينا هذا المطلب يتبين بأنه يمكن إثبات الإمضاء بنفس دليل الاستصحاب ولا يكون من الأصل المثبت. استصحاب لا يكون من الأصل المثبت. مضافا إلى هذا شيء، نقطة أخرى يمكن ذكرها، وهي مسألة الاحتياج إلى الإمضاء، أن الاحتياج إلى الإمضاء إنما يكون فيما لو أجرينا الاستصحاب في حكم النبي السابق، يعني في حكم موسى عليه السلام، في حكم عيسى عليه السلام. فالتفتنا إلى حكم صادر من عيسى كحكم صادر من عيسى عليه السلام واستصحبناه. هاي يجي مسألة احتياج إلى الإمضاء. ليش؟ لأن كما قلنا حكم موسى عليه السلام ليس نافذا علينا ما لم يكن ممضى من قبل ماذا؟ من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حكم عيسى عليه السلام. فإذا كان الاستصحاب يريد إجراء في حكم صدر من هذا النبي السابق، هنا يأتي مسألة الاحتياج للإمضاء بما قلناه من أن مولوية عيسى ليست ثابتة في حقنا. نحن ما ثبت في حقنا مولوية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عيسى ليس مولى بالنسبة لنا، مولى بالنسبة إلى أمته، فلا يكون الحكم الصادر منه نافذا في حقنا ما لم يمضى من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيجي هذا الكلام في أن الإمضاء كيف يمكن إثباته؟ هل إثباته بالاستصحاب من الأصل المثبت أو لا؟ وقلنا بأنه ليس هكذا بناء على هذا التفسير الأخير. لكن هذا لو كما قلنا لو أجرينا الاستصحاب في حكم موسى وعيسى عليهما السلام، أما إذا ما التفتنا إلى هذا، قلنا حكم موسى لكن أخذنا حكمه على نحو الطريقية، وكان المقصود هو إجراء الاستصحاب في حكم الله سبحانه وتعالى الذي بلغه موسى أو بلغه عيسى، نجر الاستصحاب في حكم الله، نقول حكم الله كان ثابتا سابقا بلا إشكال بحسب الفرض، عندنا يقين من ثبوت هذا الحكم في الشريعة السابقة، هذا الحكم الإلهي كان ثابتا سابقا قطعا، الآن نشك في بقائه أو نسخه فنستصحب شنو؟ نستصحب بقائه، هذا لا يحتاج إلى الإمضاء. إثبات أن هذا الحكم حكم إلهي هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى الإمضاء، إنما نحتاج إلى الإمضاء إذا التفتنا إلى حكم خاص صادر من عيسى عليه السلام على نحو الموضوعية، أما إذا التفتنا إليه على نحو الطريقية باعتبار أنه يثبت حكم الله سبحانه وتعالى وهذا حكم الله ثابت سابقا الآن نشك في بقائه فنستصحب بقاءه، فإذا استصحبنا بقاءه هذا يكون ثابتا في حقنا بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى الإمضاء، بلا حاجة إلى الإمضاء، لأن مولوية الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلينا مولوية ثابتة بلا إشكال، مولوية ذاتية لا تحتاج إلى أي شيء آخر. فبالإمكان أن نلتفت إلى هذا الشيء ونجري الاستصحاب في هذا الحكم الإلهي الثابت ماذا؟ الثابت سابقا. على كل حال الذي يظهر إلى هنا أنه لا مانع، أو على الأقل نقول عدم توجه الإشكالين السابقين على ماذا؟ على استصحاب عدم النسخ في المقام الثاني، لا إشكال العلم الإجمالي ولا الإشكال الذي طرحه المحقق النائي. نعم، هذا الاستصحاب إنما يتم كما هو واضح، لابد أن نفترض ماذا؟ تمامية أركان الاستصحاب فيه والشروط المعتبرة في جريان ماذا؟ في جريان الاستصحاب، فلا بد من فرض اليقين بثبوت الحكم سابقا وفرض الشك في بقاء الحكم سابقا وسائر الشروط المعتبرة في جريان الاستصحاب. ومن هنا قد يناقش في توفر أركان الاستصحاب أو الشروط الأخرى المعتبرة في ماذا؟ في هذا الاستصحاب، من قبيل أن يقال بأنه اليقين لا يحصل لنا بثبوت ماذا؟ بثبوت الحكم في الشريعة السابقة. لماذا؟ لأن طريق إثبات الحكم في الشرائع السابقة هو كتب الشرائع السابقة، يعني مثلا قوم موسى والتوراة أو الإنجيل بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في شريعة عيسى عليه السلام، ولا يمكننا الاعتماد بشكل واضح وجزمي على هذه الكتب لإثبات تكاليف وأحكام كانت ثابتة في تلك الشرائع باعتبار كثرة التحريفات التي ابتلت بها هذه الكتب وهذه الكتب السماوية. فنادرا ما يحصل اليقين بثبوت حكم في الشريعة السابقة إلا في موارد ينص عليها القرآن الكريم أو تنص عليها السنة النبوية، هذا قد يشكك في حصول يقين يعني جريان الاستصحاب من جهة عدم حصول اليقين، لكن هذا الإشكال السابق قد يكون هذا الكلام له وجه، لكن النتيجة هناك بعض الأحكام التي نكون على يقين من ماذا من ثبوتها في الشرائع السابقة، كما يقال مثلا في مسألة الكفالة في قضية يوسف عليه السلام، في مسألة التزويج مع الترديد في قضية شعيب وزوج إحدى ابنتي هاتين، أكو اشتكالات. كل ما نص عليه القرآن يمكن افتراض ماذا؟ افتراض أننا نشك في نسخه فيقع الكلام في جريان استصحابه. هذا مو هو العمد المناقشة، العمد هو أو المهم هو المناقشة في توفر وتحقق الركن الثاني اللي هو الشك في البقاء، اللي هو الشك في البقاء، باعتبار أن افتراض الشك في البقاء هو مبني على ما تقدم في الدرس السابق من أن النسخ لا يعني نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة، ما يعني نسخ جميع أحكام الشريعة، الشريعة الناسخة هي لا تنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة حتى الأحكام التي توافق عليها، وأنها تجعل أحكام جديدة، هذه الأحكام قد تكون مماثلة لأحكام الشريعة السابقة وقد تكون مضادة لها ومخالفة لها. واضح؟ لا، ليس هكذا، مو أنه البناء الشرائع على هذا، أنه عندما تأتي شريعة فهي فكل حكم في الشريعة السابقة يكون منسوخا، وتأتي الشريعة الجديدة بماذا؟ بأحكام جديدة، وإن كانت مماثلة بعضها مماثلة من أحكام الشريعة السابقة. الأمر ليس هكذا، وإنما الشريعة اللاحقة هي تنسخ بعض الأحكام وتمضي الأحكام الأخرى، يعني لا تنسخ الشريعة بلحاظ جميع أحكامها، وإنما هي تنظر الأحكام التي توافق عليها تمضيها، أحكام التي لا توافق عليها شنو؟ تنسخها. بناء على هذا الثاني حينئذ يكون توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء واضح. يعني نجي إلى حكم من أحكام الشريعة السابقة، نشك في ماذا؟ في بقائه، نشك في نسخه وعدم نسخه، فالشك في النسخ ثابت، الشك في بقاء الحكم ثابت، فيمكن أن يجري استصحاب البقاء اللي هو عبارة أخرى عن استصحاب عدم النسخ، ويكون الركن الثاني متوفر وهو الشك في البقاء. وأما إذا قلنا بالرأي الآخر في المسألة وهو أن النسخ لا ينسخ جميع أحكام الشريعة السابقة، بحيث لا يبقى حكم من أحكام الشريعة السابقة حتى ما توافق عليه الشريعة اللاحقة لا يبقى إلا وهو شنو؟ منسوخ، منسوخ مرتفع، كل أحكام الشريعة السابقة مرتفعة ومنسوخة. بناء على هذا الكلام إحنا المنسوخ عندنا شك في البقاء حتى يجب الاستصحاب، ما راح يصير عندنا شك في ماذا؟ في أن هذا الحكم منسوخ أو لا، قطعا منسوخ، ما عندنا شك في أن هذا الحكم الثابت في الشريعة السابقة باقي أو لا، قطعا غير باقي، قطعا مرتفع. ومن الواضح أنه مع القطع بالناس، مع القطع بالارتفاع الحكم السابق، لا مجال لجريان استصحاب عدم الناس وبقاء الحكم السابق. فإذا مسألة توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء مبني على هذا الافتراض، وأما إذا قلنا بالافتراض الثاني وهو أن النص يكون لجميع أحكام الشريعة السابقة ولا يبقى حكم من أحكامها ثابتا بل كلها تكون منسوخة، حينئذ لا معنى لجريان هذا الاستصحاب. لماذا؟ لعدم الشك في الواقع، لعدم توفر الركن الثاني من أركان ماذا؟ من أركان الاستصحاب. هذا المعنى الثاني للنص، وإن كان الجماعة يستبعدوه يقولون لا صحيح هو الأول، بمعنى أنه ما عندنا دليل على أن الناس يقول بمعنى الناس جميع أحكام الشريعة شنو السابقة، لكن قد يقال بأنه ماذا؟ بأنه بعض الاعتبارات تساعد على هذا الثاني، تساعد على هذا الثاني. من جملة الأشياء التي يمكن أن تذكر في هذا الصدد هو مسألة أن الناس في بداية الشريعة كانوا يجهلون أحكام الشريعة السابقة، ما يعرفون أحكام الشريعة السابقة. بعد مضي هذه السنين الطويلة على الشرائع السابقة ضاعت تلك الشرائع، والناس الذين كانوا موجودين في بداية الإسلام ما كانوا يعرفون أحكام الشرائع السابقة، يجهلونها. بينما لازم الرأي الأول اللي يقول بأن الشريعة عندما جاءت هي أمضت قسم من أحكام الشريعة السابقة ونسخت قسما شنو آخر، لازم ذلك. ماذا؟ أن المسلمين في بداية الإسلام كانوا مكلفين بماذا؟ بالأحكام التي أمضتها الشريعة، شنو الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة التي أمضتها الشريعة لاحقة. هذا فرع العلم بهذه الأحكام. أما إذا كانوا هم كانوا جاهلين بهذه الأحكام، لا يعرفون ما هي هذه الأحكام، هذا الجاهل بهذه الأحكام وهو الظاهر الموجود عادة، هذا لا ينسجم مع الرأي الأول، وإنما ينسجم مع الرأي شنو الثاني. ونفس الكلام يقال بما بناء على ما هو المعروف من تدريجية الأحكام الشرعية الثابتة في شنو في شريعتنا، حيث كان التركيز في بداية الدعوة كان التركيز دائما على الأمور الاعتقادية، تركيز على التوحيد وما ما يرتبط بالتوحيد من أمور الاعتقاد، فكل التركيز كان على هذا. ثم بعد ذلك بنيت الأحكام الشرعية الفرعية العملية بعد ذلك على نحو شنو، على نحو التدريج. هذا الأمر، والأمر الأول وهو الجهل بأحكام الشرائع السابقة من قبل عامة المسلمين في بداية الإسلام، هذا ينسجم مع ماذا؟ مع الرأي الثاني، ولا ينسجم مع الرأي الأول. بعضهم حاول الاستدلال على هذا أيضا بروايات، لكن يبدو أن هذه الروايات ليس فيها دلالة واضحة جدا على ماذا؟ على ما ذكر. الغرض هو مجرد الإشارة إلى أنه قد يشكك في جريان الاستصحاب من جهة عدم توفر الركن الثاني اللي هو الشك في البقاء باعتبار هذا المبنى الذي ذكرناه. أيضا قد يشكك أيضا في جريان الاستصحاب بدعوى عدم تحقق بعض الشروط المعتبرة في الاستصحاب غير اليقين والشك، وإنما يدعى بأنه وحدة الموضوع غير متوفرة، وفي باب الاستصحاب لا بد أن يكون الموضوع شنو واحدا، أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة. قد يقال بأنه هذا غير متوفر في هذا الاستصحاب، وذلك إذا افترضنا أو احتملنا أن الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة مجعولة على نهج القضية الخارجية، مو على نهج القضية شنو الحقيقية، لا على نهج القضية الخارجية، بأن يكون موضوع هذه الأحكام أفرضهم هم الناس الذين كانوا موجودين في زمان عيسى عليه السلام، أو الناس الذين كانوا موجودين في زمان موسى عليه السلام. إذا كانت الأحكام موضوعها هذا، حينئذ تتعدد القضية، لا يتحد الموضوع. ما, ما, ما نحن على يقين منه هو ثبوت الحكم في حق هؤلاء على نحو القضية الخارجية، وما نشك فيه هو ثبوت الحكم شنو؟ فلا تكون القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة. تقدم سابقا أنها عندما تكون نفس القضية المتيقنة عندما تكون الأحكام مجعولة على نهج القضية شنو الحقيقية، أن يكون موضوعها هو طبيعي الحكم، فنحن على يقين من هذه القضية الحقيقية ونشك في نفس هذه القضية شنو الحقيقية. إذن ما نشك فيه ونفس ما نتأكد منه، لكن عندما تكون الحكم يكون الحكم مجعولا على نهج القضية الحقيقية. أما إذا قلنا أنها مجعولة على نهج القضية الحقيقية الخارجية أو احتملنا ذلك، هذا يجعلنا لا نحرز توفر هذا الشرط في ماذا؟ في هذا الاستصحاب، يعني توفر شرط اتحاد الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والقضية ماذا؟ والقضية المشكوكة. وهنا يكفينا الاحتمال، يعني يكفي الاحتمال المعتد به، احتمال أن الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة هي أحكام وقتية، أحكام تختلف عن الأحكام الثابتة في شريعاتنا، أحكام دائمية إلى يوم القيامة، باعتبار أن النبي هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. بينما تلك الأحكام كانت أحكام بالنتيجة تتحدد بجماعة معينة بوقت خاص وأمثال هذه الظروف التي تحيط بها، مما يوجب احتمال أن تكون هذه الأحكام أحكام مجعولة على نهج القضية الخارجية. هذا إشكال آخر في هذا الاستصحاب. لكن مع عدم ورود هذه الإشكالات أو دفع هذه الإشكالات بالنسبة إلى الإشكال الأول والثاني المتقدمين، الظاهر أنهما لا يمنعان من جريان هذا الاستصحاب. وبهذا يتم الكلام عن استصحاب عدم النسخ. البحث الآخر الذي نعنونه اليوم والذي ندخل فيه هو بحث مهم جدا، وهو بحث الأصل المثبت. بحث الأصل المثبت، كثير من الأمور المتقدمة والبحوث السابقة كانت تبتني في الحقيقة على ماذا؟ على بحث الأصل المثبت، أو يدخل فيها الأصل المثبت كبحث أساسي وأصل موضوعي في تلك شنو في تلك الأبحاث، ولذا كان المناسب تقديم هذا البحث على تلك الأبحاث. على كل حال نحن نتبع المنهج الذي ساروا عليه. في الأصل المثبت هناك أمران. الأمر الأول ما ذكروه بل لعله اتفقوا عليه، من أن هناك فرق بين الإمارات وبين الأصول العملية. الإمارات تختلف عن الأصول العملية في ماذا؟ في هذا الشيء، في أن لوازم الإمارة حجة بينما لوازم الأصل العملي ليست حجة، أو قل بعبارة أخرى أن الإمارات تثبت لوازمها، تثبت لوازمها العقلية، حتى إذا كانت هناك وسائط عديدة مو فقط واسطة واحدة بين مدلول الإمارة المطابقة وبين ذلك الشنو ذلك اللازم، حتى إذا كانت هناك وسائط عقلية عديدة بين المدلول المطابق للإمارة وبين اللازم العقلي، الإمارة بإمكانها أن تثبت ذلك اللازم العقلي. مثبتات الإمارة حجة، وهذا هو المقصود به، بخلاف الأصول العملية. أصول العملية لا لوازمها ليست حجة، الأصل العملي ليس حجة في إثبات لازم مفاده ولازم مدلوله، ما يكون حجة. بمعنى أنه إذا كان هناك لازم عقلي للمستصحب مثلا للمدلول المطابق للأصل العملي، لا يمكن للأصل العملي إثبات ذلك اللازم. الأصل العملي ما يثبت به الأثر الذي يترتب عليه بلا واسطة، بشرط أن يكون أثرا شرعيا. هذا الشرط ما موجود في الإمارة. الإمارة تثبت ما يترتب عليها لازمها المباشر، ما يترتب عليها مباشرة، وإن لم يكن الأثر أثرا شرعيا، حتى إذا كان أثرا تكوينيا عقليا. بينما الأصل العملي لا يثبت به الأثر المترتب عليه إلا إذا كان هذا الأثر أثرا شنو شرعيا. فالأثر الشرعي المترتب على الأصل العملي بلا واسطة يترتب، كما أن الآثار المترتبة على هذا الأثر إذا كان ترتب شرعي تترتب، أما إذا لم يكن الترتب شرعي فلا يمكن إثبات هذه اللوازم بماذا؟ بالأصل العملي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو لصيق ببحثنا هو هاي مسألة أن الاستصحاب يترتب عليه آثار المستصحب الشرعية. إذا كانت هذه الآثار تترتب عليه شنو؟ ترتب شنو؟ شرعي الاستصحاب، يترتب عليه آثار المستصحب. إذا كانت هذه الآثار تترتب على المستصحب ترتب شنو؟ شرعي. أما إذا كانت لا، ما تترتب على المستصحب ترتب شرعي، وإنما تترتب ترتب تكويني أو عقلي، هذا الاستصحاب لا يمكنه ماذا؟ إثباتها. نعم، الآثار التي تترتب على المستصحب بواسطة شرعية، هذه يمكن إثباتها بماذا؟ بالاستصحاب. هذا الأمر الثاني أيضا اتفقوا عليه وذكروه في محل الكلام. نحن نتكلم ماذا عن كل من المقامين، أنه هل هناك فرق حقيقي ثبوتي أو إثباتي بين الإمارات والأصول من هذه الجهة، هذا الفرق الذي ذكر صحيح أو لا، ثم نتكلم عن المقام الثاني الذي يرتبط ببحث الاستصحاب. وصلى الله عليه وسلم.